لأن وطننا يستحق.
هنا محطة إذاعية خاصة
لمناقشة أهم القضايا الدولية والمحلية.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
قضايا سياسية.
إعداد
خالد صلاح الدين.
نحييكم مستمعينا ونرحب بكم معنا في برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية، والذي يناقش أهم مستجدات وقضايا سياسية على مستوى الساحة اليمنية والإقليمية والدولية. في حلقة اليوم سنناقش تفاصيل بعد مرور 1000 يوم من العدوان السعودي الأمريكي. اليمنيون يفرضون معادلات جديدة في المواجهة، والصواريخ البالستية اليمنية تدك قصر اليمامة في الرياض عاصمة العدوان، وقائد الثورة يؤكد على ضرورة العمل على بناء المؤسس للدولة وتطبيق النقاض 12. كل هذا وأكثر وتفاصيل أخرى نناقشها معكم مستمعينا الأحبة في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية، والتي نستضيف فيها الخبير والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني معنا عبر الهاتف بإذن الله من لبنان. ونبدأ حلقتنا لهذا اليوم من هذا التقرير.
بعد 1000 يوم من العدوان والحصار والقصف والتدمير وسياسة التجويع والتركيع، وبعد 1000 يوم مليئة بالأرقام المهولة من 10,000 من ضحايا العدوان من اليمنيين الأبرياء، يعيد اليمنيون المعركة إلى نقطة البداية ويبدأون ألفية جديدة أكثر قوة وصمود وبخطوات عسكرية تفاجئ العالم وتدخل نظام آل سعود ومن ورائه الأمريكيين مرحلة الاضطراب والانهيار الاستراتيجي، وتدق آخر مسمار في نعش كبرياء العدوان وغطرسته وترسم طقوس نهايته. فبعد 1000 يوم من العدوان والحصار تكون القوة الصاروخية اليمنية قد وصلت بالبركان البالستي اليمني إلى قصر اليمامة في عاصمة العدوان كهدف استراتيجي هام تحيط به تحصينات أمنية كبيرة وتحلق في سمائه ترسانة تكنولوجية ضخمة تحسبا لأي طارئ أمني من هنا أو هناك، ليجعل من أمراء آل سعود رهن الإقامة الجبرية والاضطرارية في عقر دارهم، وتجعلهم أمام خيار واحد وهو وقف العدوان واحترام إرادة اليمنيين. وحسب الرواية التي أوردتها مجلة ناشيونال انترست المتخصصة في الشؤون العسكرية، فتؤكد أن منظومة صواريخ الباتريوت الأمريكية فشلت في إسقاط الصاروخ الأخير، كما فشلت في اعتراض صاروخ مماثل أطلق في تشرين 2 نوفمبر الماضي استهدف مطار الرياض الدولي. الخبير الروسي بابا كاتغفالي أكد أيضا بأن صواريخ باتريوت فشلت فعلا في اعتراض الصواريخ اليمنية، وأن الحطام الذي يتم العثور عليه ليس بسبب تفجيرها في الجو إنما لسقوطها الحر، وهو الأمر الذي يشكل حالة من القلق للحكومتين الأمريكية والسعودية معا. الحديث في الأوساط الغربية عن فشل صواريخ الباتريوت في التصدي للصواريخ اليمنية بات العمود الفقري للعديد من الدراسات في المجلات والمواقع العسكرية المتخصصة، وربما يقف هذا الفشل خلف المفاوضات التي تجريها الحكومة السعودية مع روسيا لشراء منظومة صواريخ S-400 والتي توصف بأنها أكثر كفاءة من نظيرتها الباتريوت. وهنا يرسم اليمنيون معادلة جديدة تضع عواصم العدوان مقابل العاصمة صنعاء لتكون تكريسا لمعادلات 1000 يوم من الصمود، والتي ستنعكس بمحصلتها ونتائجها على كل شعوب المنطقة، كما ستحيي الأمل لدى شعوب الأمة بإمكانية استعادة مقدساتها وكرامتها ودورها الريادي بين الأمم، وتمكنها من الانتماء إلى زمن المعادلات الكبرى على مستوى المنطقة والعالم. وهو ما أكده قائد الثورة في كلمة التتويج ل1000 يوم من الصمود والإصرار على الحق في السيادة والاستقلال والكرامة والتحرر من التبعية، في دلالة تكشف عن وضوح الرؤية وصوابية القرار وحكمة القيادة. وفي مسار آخر وتأسيسا لإعادة بناء أجهزة الدولة اليمنية، أكد قائد الثورة على ضرورة المضي قدما في تطبيق النقاط 12، وعلى قيادة الدولة الشروع في البناء المؤسسي للدولة والعمل على استيعاب الطاقات والقدرات اليمنية والاستفادة منها لما يصب في عملية البناء والنهوض الوطني.
أهلا وسهلا بكم أستاذ طالب الحسني في هذه الحلقة من برنامج قضايا سياسية، والتي نناقش فيها آخر المستجدات على الساحة اليمنية والإقليمية، والتي تتمثل في دلالات الصمود الشعب اليمني رغم مرور 1000 يوم من العدوان السعودي الأمريكي.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
نعم، وكذلك مرور ألف يوم من العدوان وبعد إطلاق صاروخ بركان 2H البالستي على قصر اليمامة في عاصمة العدوان، وأهمية من حيث التوقيت والمكان، وكذلك أهمية ما أكد عليه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ضرورة تنفيذ النقاد 12 والعمل على البناء المؤسسي للدولة. أستاذ طالب الحسني، نوجه معكم أول سؤال في هذه الحلقة عن أهمية وأبعاد صمود الشعب اليمني في وجه العدوان السعودي الأمريكي وتحدي آلة القتل والدمار والحصار لأكثر من 1000 يوم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك حقيقة تاريخية يعني يحفظها الجميع، أن اليمن كان عفيا على الاحتلالات الأجنبية طوال الفترات الماضية.
نعم،
وهذه كانت حقيقة معظم مراكز الدراسات العربية والشرقية والغربية أيضا.
نعم،
عندما تتحدث عن اليمن تتحدث أنه هذا البلد دائما ما يكون عفي على الاحتلال الأجنبي.
نعم،
العدوان كان احتلال أجنبي، كان الهدف منه يعني عملية عسكرية تشبه العمليات العسكرية، إما العملية العسكرية التي دخلت الذي يسمى عاصفة الصحراء، وهي العملية العسكرية التي قامت يعني الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق عام 1990، أو عملية عسكرية مشابهة.
نعم،
بأفغانستان، وأيضا الاحتلال العراقي الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003. هذا التوصيف الدقيق للاحتلال للاحتلال أو لعاصفة ما يسمى عاصفة الحزم، وبالتالي هذا كان احتلال أجنبي يعتمد على أدوات محلية، وكانت حساباتهم أنه اليمن سيسقط خلال أقل من 3 أشهر.
نعم،
ولكن غابت عنهم الحقيقة التاريخية أنه اليمن عفي عن الاحتلالات تاريخيا. الأمر الآخر، هناك وعي كبير تشكل منذ ربما 10 سنوات أنه التدخل السعودي سيء، الهيمنة الأمريكية سيئة جدا، لابد من تحول، وهذا التحول والتغيير والالتفاف الذي حصل حول ثورة 21 سبتمبر، وهنا نذكر العنصر القبلي المهم.
نعم،
ذكره في الصمود الشعبي، هذا هو الذي أنتج تحول، تحول على مستوى الشعب، تحول على مستوى القيادة، لأن القيادة التي قادت ثورة 21 سبتمبر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وساعده، قيادة جديدة وطنية رفعت أهداف وطنية بحتة، ولهذا هذه هي عوامل الشعبي.
نعم،
وعوامل النجاح للتصدي للعدوان، الحقيقة التاريخية أولا، والتحول في الفكر الشعبي، العنصر القبلي أيضا، وقيادة الثورة الحكيمة والوطنية التي قادت إلى هذا الانتصار. وأيضا تاريخ الأسود للمجموعات التي كانت الأدوات التي كانت تنفذ البوابة الرئيسية لدخول القوات الغازية إلى اليمن، هذه مجموعة معروفة فاسدة ارتكبت جرائم. ولا بد من أيضا من أخذ البعد الديني، أنه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوثق هؤلاء بعد الجرائم التي قاموا بها، سواء في صعدة في الفترة الماضية أو سواء بالنسبة للشعب اليمني ككل. وبالتالي هناك عوامل الصمود الكثيرة، ومنها أيضا صمود ومنها أيضا يعني القيادة الحكيمة.
نعم، فعلا فعلا. أستاذ طالب، ما هي خيارات قوى العدوان يعني بعد فشلها طوال هذه المدة، يعني 1000 يوم من القتل والدمار والحصار، والتي لم تزيد اليمنيين إلا قوة وصمود وثبات؟
نعم، عندما نتحدث عن قوى العدوان نحن نتحدث عن السعودية وعن الولايات المتحدة الأمريكية، ونتحدث عن تداخلات كثيرة. لا يمكن القول أن السعودية تفكر باستراتيجيات ولديها استراتيجية كيف تخرج من العدوان، وما هي الأوراق المتبقية، وكيف تدير هذه المعركة. من الواضح أن السعودية متورطة جدا، وبالتالي هي تفقد الاستراتيجيات، وما تقوم به عملية تصدق كبيرة. لا يمكن أنه يحكم على ما يحصل اليوم بالنسبة للسياسة السعودية وبالنسبة لإدارة العدوان على اليمن أنه عدوان منظم ومرتبط بخيارات ومرتبط بعدد من الاستراتيجيات الجنسية أو عدد من الخطط التي يقومون بها. ما يقوم بظهور حرب عبثية ظالمة انتقامية أولا، وهذا مسارها الطبيعي الذي تشكل منذ بداية العدوان، يعني منذ بداية الفشل. الأمر الآخر، نحن وجدناهم تخبطوا في كثير من الأوراق. آخر الأوراق هو علي عبد الله صالح،
صحيح،
الذي كانوا يعتقدون أنه يمكن أن يكون مشكل إنقاذ للسعودية من هذه الحرب وللإمارات أيضا. ولذلك هذا التحول الكبير، يعني إلى تحول العدوان إلى الاعتماد على علي عبد الله صالح كورقة رابعة، يفقدهم الكثير من يعني الكثير من الخبرة، الكثير من عوامل النجاح التي كانوا يمكن البعض يقولون أنها تفسر أنه ربما أنهم سينجحون. استخدموا الكثير من الأمور بالنسبة للحرب، يعني استخدموا الجماعات المسلحة بمختلف أنواع، القاعدة، داعش، السلفيين الذين تورطوا في هذه الحرب، الإخوان المسلمين، المجموعات التي سقطت وفقدت مصالحها، ثم أيضا استخدموا الدول التي فقيرة في أفريقيا، السودان، بعض من إثيوبيا، السنغال، هذه الدول التي دفعت ربما بآلاف من المقاتلين من خرجوا في هذا الصراع. استخدمت الغطاء العربي، يعني الجامعة العربية التي تمول الحروب ومولت حروب كثيرة في المنطقة من ضمن حرب أفغانستان، حرب العراق، الحرب على سوريا. هذه الأوراق الإقليمية والدولية ما منحت السعودية، لم تمنع السعودية أي انتصار. الأدوات المحلية في اليمن أدوات ضعيفة، أدوات هشة، أدوات غير قادرة على حصد معركة، وبالتالي السعودية ليس لديها أي استراتيجية يمكن القول أنها تعتمد عليها، وبالتالي ستستخدمها ثم عندما تنفذ تخرج من هذه الحرب. كلها حرب ما أجاء من أوراق، ما استطاعت السعودية من استخدام الأوراق استخدمته
فعلا، صحيح.
وبالتالي اليوم يعني السعودية، كل شركاء السعودية الدوليين يبحثون كيف يخرجون هذه السعودية من هذه الورطة. وهذه السعودية التي تورطت في هذه الحرب تورطت أيضا في أداء لدول دون استراتيجيات، يعني عندما عادت قطر، عادت سوريا، عادت لبنان، دخلت هذا الصراع بدون استراتيجيات، حتى الآن لم تخرج. وبالتالي أيضا في اليمن نفس الأمر يتكرر. الدول الدولية هي التي تساعد اليوم السعودية كيف تخرج، وليس يعني لا تساعدها كيف تقترب من الحل الأفضل.
نعم، إذن ما عمله رجال الجيش واللجان الشعبية من قبل إطلاق صاروخ بركان 2H البالستي على قصر اليمامة في الرياض وفي عاصمة دول العدوان، ما هي المعادلة التي أراد اليمنيون فرضها من خلال ذاك الصاروخ، وما أهمية ذلك من حيث الزمان والمكان وأيضا مكان إطلاق ذاك الصاروخ؟
نعم، عامل الوقت مساعد ومحبط للسعودية. السعودية ودول العدوان اعتقدوا أنه كلما طال مدى الحرب، كلما فشل اليمني ضعفت البيئة التي تقوي الجيش والجيش الشعبية، ضعف الجيش، ضعفت الإرادة الشعبية، إرادة قيادة الثورة وقيادة الدولة، وبالتالي هم يتقدمون. لكن الذي حدث هو العكس، أنه الإرادة تساعدت، القوة الصاروخية طورت من قدراتها،
نعم،
والإرادة الثورية طورت أيضا من استخدام الأوراق التي تعتمد على فشل العدوان. وبالتالي اليوم القوة الصاروخية عندما ضربت قصر اليمامة هي أولا ردت على التهويل الكبير الذي حدث للصاروخ الأول الذي استهدف مطار خرطوم. كانت السعودية تعتقد أنه عندما يهولوا من موضوع الصاروخ الأول وجعلوا القضية إقليمية ونقشت حتى في الأمم المتحدة في جلستين، نقشت أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعملت الجبهة الأمريكية في الأمم المتحدة آخر مؤتمر صحفي لها حول أنه هذا الصاروخ إيراني وما إلى ذلك. كانت تعتقد السعودية عندما تستخدم هذا الأسلوب أن هذا على الأقل يمنع أنصار الله ويمنع الجيش الوطني والقوة الصاروخية من استهداف الرياض مجددا. عندما يقوموا بهذا التعويض يعني وهذا التعاطف الكبير معهم والدولي الإمكانات، لكن الذي حصل هو العكس تماما، أنه القوة الصاروخية استهدفت مركز الحكم السعودي.
نعم.
وهذه تعتبر كارثة يعني بالنسبة للسعودية. يعني ما كتبت من الأمس إلى الآن في الصحف الغربية التي تعتبر منصات مهمة جدا لمعرفة ما يحصل في السعودية، كتبوا أنه أولا الباكرية السعودي فاشل غير قادر على التصدي للصواريخ، كتبوا أنه موضوع إيران وما إيران هذا موضوع يعني جدلي عقيم لا يمكن الاعتماد عليه، وكتبوا أنه السعودية في ورطة كبيرة وهي غير قادرة على مجارات التصاعد العمليات العسكرية وتصاعد ردة الفعل اليمني. كتبوا أيضا عن أنه السعودية تحاول الهروب من هذه الهزيمة إلى القول أنه إيران وراء تسريب الصواريخ إلى اليمن. وبالتالي الوقت كان مهم جدا في كشف السعودية وفي تعرية السعودية من ناحية أنها غير قادرة على الاستمرار في العدوان، وعندما هو جاء على رأس 1000 يوم من العدوان على اليمن ليثبت أن اليمن باقي وقوته باقية، وبعد 1000 يوم أوصل صواريخه إلى رياض، وهذا ما قاله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهو رسالة حتى الدول الإقليمية التي لا تزال تساعد السعودية.
نعم.
هناك انعكاسات كبيرة جدا حول هذا الصاروخ الذي ضرب القصر اليمامة، سواء كان قد أحدث ضرر كبيرة جدا أو لم يحدث، ولكن المهم هو أنه لا يمكن للسعودية أن تحكم اليمن بإرادة إقليمية وضغوط إقليمية وتصريف الأزمات على هذه الدول باعتبار أنه إيران تتدخل أو إلى ذلك، لأنه لا أحد يصدق السعودية. الجميع يؤمن أن السعودية في ورطة كبيرة وأن اليمن يتصاعد قوته.
نعم أستاذ طالب الحسني، استراتيجيا يعني ماذا يعني نجاح تدوير هذا النوع من أنواع الصواريخ رغم أن الحصار موجود في اليمن ورغم العدوان المطبق أيضا؟
نعم، هناك نماذج كبيرة جدا من دول كونت نهضة اقتصادية ونهضة صناعية في ظل الحصار. يعني كوبا التي حاربت الولايات المتحدة الأمريكية ولا تزال تحاربها حاصروها بنفس الطريقة، يعني عندما نجحت الثورة الكوبية حاصروا كوبا وهي جزيرة صغيرة.
نعم.
ونجحت كوبا بأن تتحول إلى دولة صناعية ودولة قاومت أيضا الأمريكية. أيضا كوريا الشمالية نموذج آخر حوصر هذا البلد وصرف في الفترة الماضية.
نعم.
أيضا إيران حوصرت لمدة 12 سنة والآن هي في نهضة صناعية عسكرية عملاقة. اليمن أكثر قدرة يعني وحكمة وإرادة تمنحه أن يكون دولة أيضا من وسط الحصار ومن وسط هذه الحرب أن يغير المعادلات، وهذا ما قاله السيد يعني أن تتذكرون قاله السيد في عام 2015 في الخطابات الأولى لمواجهة العدوان، أنه هذا العدوان فرصة لتحويل اليمن إلى قوة تغير المعادلات، وبالتالي تم العمل على تطوير القوة الصاروخية.
نعم أستاذ طالب الحسن،
القديم لليمن كان ضعيف جدا بسبب أنه الدول كانت تعين على قراراته وعلى إمكانياته وعلي عبدالله صالح في خطاب في أحد خطاباته قال أن السعودية يعني لم تكن راضية عن أن يكون هناك جيش في اليمن، تقيدوا أنه علي صالح وهو رئيس الدولة كان يدرك هذه الحقيقة وكان يجاري السعودية، كانوا غير راضين أن يكون هناك جيش في اليمن على الإطلاق. وبالتالي اليوم يعني اليمن عندما حرر قطاعه وأصبح قراره مستقل يستطيع أن يكون دولة متقدمة حتى في الحرب وسط هذا الأسرى، ولذلك السعودية تخشى من هذا التحول. السعودية لا تخشى من اليمن لأنه لم يعد فيه عبد الرب منصور هادي أو الإخوان المسلمين أو الحكام الفاسدين القدامى الذين كانوا حلفائها. السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تخشى من استقلال اليمن لأن اليمن سيتحول إلى دولة قوية جدا وإلى دولة امتلكت قرارها، وبالتالي سيكون دولة قوية جدا، وهذا ما تخشاه السعودية. السعودية تخشى أن يكون هناك دولة قوية في اليمن، والدولة القوية في اليمن اليوم تتشكل من وسط هذه الحرب ومن وسط هذا الصراع، لما وهذه المعادلة التي هي أصبحت موجودة هذه أيضا بداية هذه الدولة القوية بإذن الله تعالى.
نعم، والدولة القوية مرتبطة بالقائدة القوية بإذن الله تعالى. وأستاذ طالب، قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير أكد على تنفيذ النقاط 12، يعني برأيكم ما دللت هذا التأكيد في مثل هذا الوقت تحديدا؟
نعم، الداخل يحتاج إلى تركيز كثير، خاصة بعد يعني علي عبد الله صالح كان يشكل عرقلة كبيرة، رغم أنه لم يستغل الشراكة الوطنية ولم يعني كان مهووس بالعودة إلى السلطة، وكان يعرقل الكثير من الأمور التي تجري في الداخل.
نعم.
السيد عبد الملك أكد على نقاط 12 مجددا لأنه الداخل بحاجة إلى ترتيب، بحاجة لأنه بدون ترتيب في الداخل العدوان يستغل هذا الفراغ، يعني ملء الفراغ في الإصلاحات السياسية في الإصلاحات القضائية، لأن النقاط 12 تصب في القضاء وفي الإصلاح السياسي وفي الإصلاح الاقتصادي وفي الإصلاح الاجتماعي، وبالتالي إصلاح القضاء، إصلاح الوضع الاقتصادي ومحاربة الفاسدين والفساد والآليات التي تنتج الفساد باستمرار، ليس الفساد فقط وإنما أيضا الآليات، لأنه الموروث الحاصل اليوم هو مجموعة من الآليات التي كانت تخدم الفساد، تخدم بؤر الفساد، وتخدم تعطيل القضاء، وتخدم أن يصبح القضاء مثلا يعني مرتبطة بأشخاص فاسدين. اليوم إصلاح القضاء، إصلاح الوضع الداخلي الاقتصادي، إصلاح الوضع السياسي والاجتماعي، إشراك المجتمع، لأنه السيد في خطابه الأخير تحدث أنه لابد من إشراك أيضا المجتمع في الدولة وفي إدارة الدولة، والنقاط 12 تنص أيضا على جزء من هذا وهو إشراك المجتمع ومشايخ القبائل والحكماء والوجهاء في اليمن على إدارة الدولة، وهذا هو الذي كان غائب طوال الفترة الماضية. حاولوا أن يقولوا لنا أنه في أحزاب مدنية تحكم، لكن هذه الأحزاب المدنية كانت فاسدة ومتآمرة على اليمن، وحاولوا أن يجنبوا حكماء ووجهاء اليمن أن يكونوا شركاء.
نعم.
وبالتالي اليوم العودة إلى الداخل من خلال تنفيذ النقاط 12 هي التي ستقوي الداخل وستعزز من قدرات الصمود في مواجهة العدوان.
عظيم. إذن أستاذ طالب الحسني، يعني بعد مرور ألف يوم وفي ظل ظروف وعدوان وحصار وضرب وغارات، ما مدى قدرة وإمكانية مؤسسات الدولة في معالجة وتحسين الوضع المعيشي للشعب اليمني بشكل عام وبالذات بعد مرور ألف يوم من العدوان؟
هناك آليات يجب تغييرها، والإيرادات الموجودة تكفي لمعالجة بعض الأوضاع الاقتصادية، لا تقول أنه الحصار غير مؤثر وأن العدوان غير مؤثر ونفقات مواجهة العدوان غير مؤثرة، ولكن على الأقل إصلاح آليات الوزارات والمؤسسات الحكومية وترشيد الإنفاق وترشيد أيضا عملية يعني الأموال وإدارتها كثيرة، بأن يكون هناك معالجة كبيرة للاقتصاد ومعالجة كثيرة للوضع الاقتصادي وللوضع المعيشي للمواطن، وهو الأهم، يعني وبدون العودة إلى حتى البحث عن بدائل بتقوية مثلا الاقتصاد الداخلي والإنتاج المحلي، يعني صحيح. عندما كان اليمن معتمد بشكل رئيسي على الخارج في وغير مكتفي ذاتيا حتى من ناحية الزراعية، الزراعة والحبوب والقمح في بلد زراعي المائي يستطيع أن يغطي هذا الجانب، كانت كارثة كبيرة. اليوم العودة إلى مؤسسات، إلى تقوية المؤسسات الإيرادية المتبقية مثل الزراعية ومثل المواصلات ومثل أيضا حتى مؤسسات السمكية ووزارة الثروة السمكية، وحتى أيضا هناك جوانب كثيرة منها الضرائب ومنها يعني المواد المتعلقة بنفقات على الوزارة، هذه الآلية هي التي ستقوي من الوضع الاقتصادي وتعالج المؤسسات وتجعل المؤسسات قادرة على مواجهة العدوان حتى لفترة طويلة.
نعم.
والوضع الداخلي بشكل عام يحتاج إلى تغيير في الآليات وليس الأشخاص، وتغيير في الأداء من الآليات القديمة التي كانت تعتمد على الخارج.
صحيح. إذن أستاذ طالب الحسني، بعد مرور 1000 يوم من الصمود في وجه العدوان، ما هي رسالة الشعب اليمني لشعوب الأمة الإسلامية وللعالم بأسره؟
الصمود طبعا هذه الفترة هو مذهل بالنسبة للشعوب العربية والإسلامية والغربية والدولية. صمود الشعب اليمني الذي كان ينظر إليه أنه يمكن أن يهزم يعني في فترة قياسية، أثبت أنه أقوى من كل هذه الرهانات. وهذه رسالة قوية للشعوب العربية الإسلامية وأيضا للدول الإقليمية، أنه الإرادة الشعبية عندما تتحقق لا يمكن كسرها وقهرها بأي طريقة من الطرق، وحتى بآلة الحرب الكونية التي تحصل اليوم في اليمن. اليمن يكفي من صموده أنه لن يشكل أزمة على الدول الجيران، لأنه عندما يكون هناك حصار وأزمة إنسانية تعاني دول إقليمية ومجاورة من أزمة اللاجئين. هذه الأزمة التي شكلت ضمح كبير جدا في الأزمة السورية.
صحيح.
اليمن لم يقم بهذه الأزمة على الإطلاق، يعني ليس هناك لاجئين إلى الدول أجنبية وشكلوا أزمة على الدول. وهذا أيضا مذهل بالنسبة لهذه الدول، أنه كيف في اليمن أزمة إنسانية هي الأكبر في العالم ليس هناك نزوح ولا نزول. هذا مثال كبير جدا للصمود اليمني ولحب الشعب اليمني لبلاده، حتى التفكير في الهجرة واللجوء إلى خارج اليمن.
فعلا، في الشعب اليمني هو صامد ومتحدي وشامخ طوال 3 أعوام أو 1000 يوم، وهو مستعد إلى الصمود والصبر لمدة 1000 عام، ليس فقط 1000 يوم. شكرا لك أستاذ طالب الحسني الخبير والمحلل السياسي اليمني، كنت معنا من لبنان. شكرا لك.
شكرا كثيرا لكم وشكرا للمستمعين.
إلى هنا سامعنا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. مني ومن طاقم العمل في إذاعة صوت الشعب نشكركم جزيل الشكر، أيضا نشكر الأستاذ طالب الحسني الخبير والمحلل السياسي اليمني كان معنا من لبنان، أهلا وسهلا به. أيضا سامعنا الكرام نتقدم إليكم مستمعينا بأطيب التحايا ونشكركم على حسن المتابعة، نلتقيكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم في حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية. كنت معكم أنا من التقديم أميمة هاشم، كذلك من الإخراج زكريا الهاتف.
كنتم مع قضايا سياسية
مع تحيات زكريا الهاتف.